الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا، وما زال الكلام موصولا حول مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى يتصل الكلام بعضه ببعض، وقفنا في اللقاءات الماضية على عوامل الثبات في حياة الصحابة، وقلنا أن كل ما سلكه أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم سلكوه مع الصحابة، ومع ذلك ثبتهم الله عز وجل وأصبحوا يضرب بهم المثل في الثبات على الحق أمام محن الحياة. وقلنا عوامل الثبات هذه يجب على طالب العلم في عصرنا وفي مصرنا أن يكون على علم تام بها، لأنه حتما ولا بد سيتعرض لمسالك أهل الضلال، حتما هذا مقطوع به. فإن لم يكن لديه عوامل الثبات واضحة وصريحة، من الممكن أن يتغير، من الممكن أن ينجرف، من الممكن أن يتلون أو يتحول. يبقى في هذه الحالة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما أدى إلى الواجب فهو واجب. فأصبح علمنا ووقوفنا على عوامل الثبات في عهد الصحابة أمر ضروري على سبيل الحتم والإلزام. قلنا الإيمان بالله عز وجل، بعد ذلك وجود شخص النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. وتكلمنا عن هذا الأمر في اللقاء الماضي بشيء من التفصيل، وذكرنا الأدلة، وقلنا المعني بذلك مسؤولية كل مسلم ومسلمة تجاه الدين، يعني تماما كما نشعر بالمسؤولية تجاه الزوجة، تجاه الابن، تجاه البنت، تجاه الأب. لو ممكن مثلا الرجل صاحب علاقات اجتماعية عالية يشعر بالمسؤولية تجاه عائلته إلى غير ذلك، ويبدأ يتصرف تصرف تلقائي منه عند النظر والبحث في سبب هذا التصرف لا نجد إلا الشعور بالمسؤولية، هو الذي حمله على التصرف. يبقى بناء على ذلك نريد أن ننقل الشعور بالمسؤولية تجاه ما ذكرنا إلى الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين، وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل في معرض الوعيد، فقال عز من قائل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذا نظرت إلى هذه الأمور الثمانية، هي بغية الناس على وجه الأرض: آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه الأشياء الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قلنا لكي يتربى المسلم على الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين يلزمه كم أمر يا أخوانا؟ أمرين اثنين: الأول الاعتقاد الجازم بأن المسلم لا يكون عزيزا مرفوع الرأس شامخ الجبين إلا في ظل الشريعة، عشان تعيش على الدنيا كما ينبغي أن يعيش الآدمي لا يتأتى لك ذلك إلا في ظل الشريعة. الأمر الثاني أن الدين لا يقوم إلا على أكتاف رجال، من خلال هذين المعتقدين يتولد من جوارحك ما يدل على الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. وهذا الذي نبدأ فيه إن شاء الله بذكر بعض الأمثلة والنماذج من حياة سلفنا الصالح التي تدل على أن هؤلاء القوم وصلوا إلى الذروة في في الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. الهدف من معلم ده إيه؟ فعلا هل أنا وإنت المعلم ده موجود عندنا وتربينا عليه أم لا؟ وهل فعلا إذا طلب الإسلام منا شيئا نفعله كما يطلب منا تجاه الزوجة والولد، أم نتأخر ونسوف ونتلكأ؟ ده اللي أنا عاوز أوصله لإنت. الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. لذلك قلنا يا له من دين لو كان له رجال. نعم، دين ليس له نظير، بس الإشكالية فين؟ في من موط بهم القيام بالدين. لذلك بتحدث أشياء كده خاصة بالدعوة، خاصة بالدين، خاصة بالسنة. طيب، وتجد أن الأمر يقع ويحدث ولم يحرك عند أحد شيء. دي مصيبة يا أخوانا، دي بلية عظمى. يعني نسمع مثلا من يتهكم على دين الله، أو في بلدك يكون لك جار ما تسمع من بيته ليل نهار إلا سب دين الله، ومع ذلك لا يؤثر فيك بشيء. دي مصيبة، بلية عظمى فيك. أين غيرتك على دين الله؟ طيب، هب أن هذا الرجل سب أحد من أبنائك، ستقيم القيامة ولا تقعدها؟ يبقى هنا أصبح عندك خلل في معلم التربية، الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. يعني الهدف دلوقتي عاوزين نشوف بالراحة كده أنا وإنت المعلم ده موجود عندنا أم لا؟ وإن كان موجود، موجود بدرجة كام؟ ما هو ممكن يكون بنشعر بالمسؤولية بس مجرد كلام فقط، وعند الوقائع والأحداث لا نجد أحد. وهل هذا المعلم مفقود؟ طب ومفقود ليه؟ وكيف يفقد عندك؟ طب كنت أجهلهم، خلاص أتاك العلم فلم يعد عندك عذر. طيب، اكتب أخي الفاضل. ومن علامات الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين التضحية بكل شيء في سبيل الدين إذا تطلب ذلك. التضحية بكل شيء في سبيل الدين إذا تطلب ذلك. طيب، خليك معايا كده قبل أن أملي عليك. في حياتنا الدنيوية مش هنقول بقى ابنك مريض أو الزوجة محتاجة على عملية، لا، خلي ابنك عاوز يتجوز، واخد بالك؟ والولد يعني الله عز وجل لحكمة يعلمها ما يملك، وأنت لا تملك. بتعمل إيه؟ بتبيع. ممكن تبيع ممتلكاتك. لا، ده مش كده وبس، ممكن لو الأمور متأزمة وإنت من مثلا عندك بيت من طابق واحد، تقول له يا ابني خلاص يا ابني أنا هطلع أنا وأمك وأخواتك في الدور الثاني نبني لنا حتة عشة كده يعني مسقوفة بالخشب والبوص، والزوج أنت تحتها. مش ده اللي بيحصل؟ طب وده نتج من إيه؟ من الشعور بالمسؤولية. طب إحنا بنقول التضحية بكل شيء في سبيل الدين إذا تطلب منا ذلك. سمعنا وبنسمع كثير من الناس، وهذا موجود ومبثوث في المسموعات والمقروءات، باع الكلية، باع القرنية، باع فص من الكبد، إيه؟ مش لاقي يصرف على العيال. سمعتموه أم لا؟ ما الذي حمله على ذلك؟ الشعور بالمسؤولية. فإحنا هل يا ترى فعلا إذا تطلب الدين منا ذلك، واخد بالك، هل فعلا بتضحي ولا يظهر معلم البخل والشح عاليا؟ لابد أن تقف فيه تضحية بكل شيء في سبيل نصرة الدين. طيب، اكتب عندك. روى الحاكم في المستدرك بسند حسن وابن سعد في الطبقات من حديث عكرمة قال خرج صهيب ابن سنان مهاجرا من مكة إلى المدينة، فعلم بخروجه أهل مكة فتبعوهم حتى أدركوا، فعلم بخروجه أهل مكة فتبعوه حتى أدركوا، فلما علم أنهم مدركوه وقف، فلما علم أنهم مدركوه وقف، وأخرج من كنانته 40 سهما، وأخرج من كنانته 40 سهما، ثم قال: تعلمون يا معشر قريش، تعلمون يا معشر قريش، لا يقترب مني أحد إلا جعلت سهما فيه، لا يقترب مني أحد إلا جعلت سهما فيه، فقد علمتم أني من أرماكم رجلا، فقد علمتم أني من أرماكم رجلا، ثم أصير بعد ذلك إلى السيف، فقد علمتم أني من أرماكم رجلا ثم أصير بعد ذلك إلى السيف، فقد علمتم أني من أرماكم رجلا ثم أصير بعد ذلك إلى السيف. فقالوا لهم: انتبهوا، ده محل الشاهد، جئتنا صعلوكا لا مال لك، جئتنا صعلوكا لا مال لك. فقال لهم: أرأيت إن خليت بينكم وبين مالي أكنتم تاركي؟ قالوا: نفعل. فقال: أرأيتم إن خليت بينكم وبين مالي أكنتم تاركي؟ قالوا: نفعل. قالوا: نفعل. قال لهم: فهو في مكان كذا وكذا، قال لهم: فهو في مكان كذا وكذا. فتركوه وانطلق مهاجرا. الشاهد هنا إيه؟ أن هذا الرجل ضحى يا أخوانا بكل ماله في سبيل هجرته. وخد بالك، ده مش صهيب وبس، ده كل الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ضحوا بكل شيء. ليه؟ في سبيل نصرة الدين. لذلك لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وأمر بالصدقة، تعلمون ولا يخفى عليكم، جاء أبو بكر الصديق بكل ماله، وجاء عمر بنصف ماله، وتتابع الصحابة بالنفقة. يبقى من علامات الشعور بالمسؤولية التضحية بكل شيء في سبيل الدين إذا تطلب من كذلك. طيب، اكتب عندك: فهاجر صهيب وأتى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أتكملت الحديث؟ نعم. فانطلق صهيب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال، من القائل؟ صلى الله عليه وسلم، قال: ربح البيع أبا يحيى. وأنزل الله عز وجل قوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. نعم نعم نعم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فأنزل الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. طيب، بناء على ذلك احنا بنقول العلامه ايه يا مصطفى؟ قلنا علامة من الشعور بالمسؤولية اللي احنا بناخدها أول علامة. التضحية بكل شيء في سبيل الدين إن تطلب ذلك. التضحية بكل شيء. الذي أريد أن ألفت نظرك إليه أن تضحي بشيء من وقتك، دعك من المال، خلاص النفس جبلت على حب المال، أنا بتكلم على وقت تضحي فيه لأجل الدين من خلال طلب العلم الشرعي والعمل ثم نشر العلم الشرعي، هذا الذي نريده، ما نريد أكثر من ذلك. أما أنك تبخل بوقت على شرع الله، الله لن تفلح. التضحية بكل شيء، احنا بنقول الأصل المال، طيب الله عز وجل لحكمة يعلمها يعني قطر علينا ويعني أنزل علينا الرزق بقدر لحكمة يعلمه، طب ما أنت عندك وقتك، وقتك يعني إن ضننت بمالك وتعللت بعلل من وجهة نظرك صحيحة فكيف تتعلل بالوقت؟ مالكش حكة إخوانا. وأرجو منكم بالذات الحزم في بيوتكم في مسألة طلب العلم والخروج كل يوم أو يوم في الأسبوع والمبيت، أريد حزما، لأن الإنسان إذا أصغى إلى أولاده ونسائه سيهلك الدين ولن يدفع الثمن إلا نحن ثم النساء والأولاد، وإلا الثمرة ما هو الحنظل نتجرعه الآن. لذلك أنا بتخيل كده أحلام اليقظة، لو أن طلبة العلم في مصرنا بل الدعاة الذين كانوا على الصدارة تربوا التربية الصحيحة وعلموا المعتقد الصحيح في معاملة ولاة الأمور، ولما حدث من شرذمة ما حدث تصدوا لهم وأنكروا عليهم وشنعوا فعلهم لتبدلت الأمور وتغيرت، والثمن بندفعه غالي باهظ. يبقى مسألة إننا أضن بوقتي، لا يا أخوانا، الأمر هذا مرفوض رفضا تاما عند كل طالب علم. وقتك لتتعلم العلم الشرعي وتعمل به ثم تنشره، تخيل مثلا هذا العدد وغدا وبعد غد وغير الأماكن وغير هذا المكان من أماكن أهل السنة، كل واحد فينا له دائرة علاقات معينة إما في بيته وإما في عمله، تخيل لو أنه نشر هذا العلم، يعني مدرس في مدرسة، طبيب في مستشفى، سكرتير في وحدة إلى غير ذلك، وتكلم وبدأ ينشر العلم تتغير الأمور. أما الخبثاء المبتدعة إذا تركناهم يتكلمون ولا نتكلم فالأمر سيزداد خطورة، فلا بد من التضحية بالوقت. التضحية بالوقت يعني إيه؟ في طلب العلم الشرعي للعمل به ثم نشره. ما اسمعش أبدا عن طالب علم تعلل واعتذر عن خطبة الجمعة، والله ما كنتش فاضي أحضر الخطبة، بقى أسبوع كامل أو يعني ثلاث أسابيع لك خطبة واحدة في الشهر لم تتمكن من إتقانها، ماذا تصنع إذن؟ وما نراك في درس، ما هذا الذي يشغلك عن العمل لدين الله عز وجل؟ لا يا أخوانا. يبقى التضحية بكل شيء، الذي أعنيه بالنسبة لي ولك التضحية بالوقت، بالوقت لماذا؟ لتعلم العلم ونشر العلم الشرعي، هذه علامة واضحة جلية على أن الشعور بالمسؤولية تربى عليه الرجل. اكتب العلامة الثانية، ما يتحمله المسلم من إيذاء معنوي وحسي في سبيل الدعوة لدين الله، ما يتحمله المسلم من إيذاء حسي ومعنوي في سبيل الدعوة لدين الله. طبعا هذا واضح عند الصحابة، واخد بالك، وفي كل عصر وفي كل مصر هذا أيضا واضح من أصحاب الدعوات الحقة، تجد دائما التهكم والتهجم عليه، الذي أريده منك كما قال القائل ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لا ترد على أحد، وحذرت قبل ذلك وأعيد، احذر الفيسبوك وأن ترد على من يتكلم عليك، لا، دعهم ينعقون بما لا يعلمون، واشتغل أنت بطلب العلم الشرعي وبالعمل به ونشره. أبلغ رد على هؤلاء الصبية المتعالمون السكات، أبلغ رد، لا تلقي له بالا. يعني تخيل كده عزك الله، لو أنت تسير وكلب نبح عليك، أقصى شيء تنظر إليه شذرا، إن اقترب منك ستركله بقدمك، أما ينبح وهو بعيد لا تلقي له بالا. هكذا مع المبتدعة، مع الصبية، مع الخبثاء. يبقى تحمل الإذاء الحسي والمعنوي في سبيل الدعوة، هذا دليل أيضا على الشعور بالمسؤولية لدين الله. اكتب عندك، روى البخاري من حديث خباب قال لعمر بن الخطاب: أوقدوا لي نارا. ده خباب بن الأرط بيحكي لعمر بن الخطاب نوعا من أنواع التعذيب الذي وقع عليه، بيقول: أوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، سلقوني، سلوش الفرخة، ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض إلا بظهري، فما اتقيت الأرض إلا بظهري، وما أطفأ تلك النار إلا شحمي، وما أطفأ تلك النار إلا شحمي. يعني إيه خباب بن الأرط؟ أنت عارف أنه كان شغال حداد عند العاصي ابن وائل السهمي، فلما أسلم خباب بدأوا في تعذيبه، يعذبوه بالنار، الحديد يوضع في الفحم حتى يصير كالجمرة. وكان بداية سبب ذكر خباب لعمر هذا الكلام إن عمر كان في مجلسه وهو أمير المؤمنين، فدخل عليه خباب، وخباب من السابقين المتقدمين الأولين، خباب بن الأرط رضي الله عنه وأرضاه، يقول خباب: فدخلت على عمر فلما رآني قال: أدنو خباب، أدنو خباب، يعني اقترب. ثم قال: والله لأنت أحق بالجلوس في هذا المكان مني، أي تكون أميرا المؤمنين. ثم قال عمر لخباب: أرني ما كان يفعله مشرك مكة فيك. فكشف عن ظهره فإذا بآثار التعذيب كأنه الآن، ده في العهد المكي. شوف بقى العهد المدني مر وخلافة أبو بكر مرت، واخد بالك، والعذاب كأنه هو. فبدأ خباب يرد على عمر ويقص عليه: أوقدوا لي النار، اللي هي الحديد المحمي، ثم وضعوه على الأرض، ثم طرحوه على ظهره. طبعا طلع على ظهره تحت الأرض تحت النار، يريد أن يتقي، فقام خبيث ووضع رجله على صدره. تتخيل النار هتطفي بشحمه وبلحمه وبعظمه، ومع ذلك تحمل لي في سبيل نصرة الدين، الشعور بالمسؤولية. طب ما هو ساعات الواحد فينا، وده بتحصل كثير، يكون مثلا الراجل مثلا شغال صنايعي ولا حاجة، واخد بالك، سباك ولا كهربائي ولا مدار ولا مبيض محارة، ويقع من على السقالة يندق عنقه، ومع ذلك الصبحية أنا خارج يا أولاد، ده أنت مكسور، طب هجيب لكم منين؟ ما فيش فلوس في البيت، لازم أخرج، بيحصل ولا لا؟ أظن أظنه في الدين، هذا الذي نريده لأجل دين الله، لابد من البذل والعطاء لأجل دين الله عز وجل. يبقى يتحمل الإنسان، ده ناهيك عن ذلك الإذاء المعنوي. بعض الناس بيشتغل في مكان ويكون صاحب المكان عنده شيء من القسوة والغلظة والشدة، يبدأ يسمع العمال ما يكرهون، لذلك تسمع يعني بعض العبارات كده يقول لك ايه: اكل العيش مر، مش بنسمعها، ويتحمل الذل والهوان من اجل من خلفه، من بناء، من باب ايه؟ الشعور بالمسؤوليه. هذا نريده من اجل دينين. يبقى بناء على ذلك حينما يتكلم شخص عليك ويخبلك ويبدأ ينتقص من قدرك نظرا لذهابك ومجيئك في طلب العلم أو لتمسكك بالسنة أو لثباتك على المنهج، عذرا أستبيحك، إن شغلت بالك به تؤخذ عليك، تؤخذ ده صعلوك، ده إنسان حقير، إياك أن تنشغل به لا من قليل ولا من كثير. يبقى الشعور بالمسؤولية من علاماته أن يتحمل الإنسان الإيذاء الحس والمعنوي في سبيل طلب العلم ونشر السنة ونصرة الدين. العلامة الثالثة، كل دي علامات تدل على إيه إخواننا؟ ها، على الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. العلامة الثالثة البذل والعطاء حتى لو كان قليلا، البذل والعطاء حتى، نعم أي نعم أي نعم شحمي، البذل والعطاء حتى ولو كان قليلا. كثير من الناس يا أخوانا يريد أن يبذل ولكن قلة ذات اليد عنده تمنع بينه وبين البذل، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم رب درهم سبق ألف درهم، درهم في الأجر والثواب يسبق ألف درهم أو مئة ألف درهم. كيف؟ باعتبار من أنفق. يبقى بناء على ذلك أنت يعني الوضع اللي أنت فيه استدعى الإنفاق في سبيل الله، وانت ما تملك من حطام الدنيا الا 5 جنيهات، وعامل حسابك ان ديتها تكفي يومين ثلاثه على ما ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بغيرها، ولكن من الممكن ان تتصدق بنصف جنيه او بجنيه. اياك ان تبخل ولسان حالك يقول وماذا يصنع هذا. القضيه مش كده، القضيه انا ابذل وابتغي الاجر من الله، أما مدى تأثير الذي بذلته في العمل لدين الله تعالك هذا الله يتولاك. رب درهم سبق ألف درهم، اكتب عندك. روى البخاري من حديث ابن مسعود قال لما نزلت آية الصدقة، افتح قوس، أي الآيات الآمرة بالصدقة، كنا نحامل. كنا نحامل يعني ايه؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالصدقة في مواطن عدة، لما جاءت غزوة تبوك أمر بالصدقة، ولما دخل عليه وفد من مضر مجتابي جلود النمار وعليهم علامات الفاقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، ومواطن كثيرة كان يأمر بالصدقة. ابن مسعود يقول كنا نحامل، نحامل يعني ايه؟ يعني يذهب احدنا ليؤجر نفسه ليتصدق. انتم معايا يا اخوانا؟ يذهب احدهم ايه ليؤجر نفسه كي ايه يتصدق، ويريد ان يتصدق ولكن لا يملك، طب يعمل اروح اجر نفسي. كنا نحامل اي يؤجر الرجل نفسه ليتصدق. يقول ابن مسعود فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقال المنافقون مراء، وجاء رجل فتصدق بصاع. يعني بالضبط احنا بنقول يا اخوانا عاوزين نجيب كتب، فواحد من اخوانا دفع 1000 جنيه، الثاني 0.25 جنيه فضه، خلاص لعل هذا أسبق في الأجر من هذا وما أدراك. انتبهوا يا أخوانا، لأن الشيطان يتمكن من بعض إخواننا في هذا الباب. لا، أنا بأنفق على قدر استطاعتي. يقول ابن مسعود لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، نحامل يعني يا عبد الله يؤجر نفسه لأجل الصدقة. فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا مرائي، وهذا هو المتوقع من المنافقين، لأن كل واحد بيرى الأمر بما في قلبه من خبث أو طهارة. فالمنافقون قالوا مرائي. طيب ماشي. وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. فأنزل الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. فأنزل الله عز وجل قوله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. أريد يا أخوانا علامات الشعور بالمسؤولية يعني روح البيت ورجع لها تاني. والله موجودة عندك نعم الرجل واظهر لنا نفسك حتى نقتدي بك. غير موجودة فاستدرك ما فات قبل فوات الأوان. رجائي رجائي. العلامة الرابعة الخروج في صفوف المقاتلين مهما كان الثمن. الخروج في صفوف المقاتلين مهما كان الثمن. طبعا هذا الأمر الجهاد طبعا له ضوابط وأصول عند أهل السنة والجماعة. ولا جهاد إلا في إمرة إمام. فالإمام أمر بالجهاد وحث عليه وقال يا أخواننا كله يخرج سواء بقى خدمت في جيش ما خدمتش كله يخرج. تعالى حتى لو تغسل الحل لأن النفتير العام الأعداء على الأبواب يهددوننا. وده اللي بيحصل دلوقتي بيهددون الأمة والبلاد بكل نقيصة بالشهوات والشبهات. يعني إن قلنا أن هناك نفير عام في طلب العلم والتسلح بالعلم النافع لزاما على كل مسلم لم نبعد. والله لم نبعد لأن المؤامرة شديدة ومحكمة على بلاد الإسلام والمسلمين خاصة مصر. أخبار ليبيا إيه؟ عارفين؟ وأخبار تونس؟ كان هذا يحاك بمصرنا وتولى كبر هذا الخبثاء الإخوان عملهم الله بعدله. ولكن والله الذين أعتقد أنه فعلا يوجد بقية صالحة في بلاد مصر من أجلها أنقذ الله البلاد. هو ده المخطط للبلد دلوقتي. كل أسلحة الجيش الليبي في أيدي الشعب الليبي. خلاص خلاص انفرط العقد وانتهى. دعك مما تسمع أقول لك ده الجيش كذا وانتخابات وتونس أسوأ من ذلك بكثير. طيب إخواننا لابد أن نتسلح بهذا ونفطن له غاية الفطنة والانتباه لأن الثمن هيبقى غالي. العرض سينتهك ولن تتكلم بل تقول له اكتفي بواحدة أو اثنين من محارمي وليس ثم داع للجميع. ودبل هذا الذي كان يراد بالبلاد ويحاك به وكانت الآلة المنفذة الإخوان الخبثاء حتى نعي ونعلم كل شيء عما يحاك بهذه البلاد. يبقى هنا الخروج في صفوف المقاتلين مهما كان السبب. يبقى أنا عندي عاوز أتسلح يا إخواننا كلنا على صغر. لابد أن نتسلح بالعلم النافع. وحينما أسمع خبيث يطعن في الجيش أو يطعن في ولاة الأمر لابد أن أقف له بالمرصاد. حينما أعلم أن خبيثا ينتمي إلى هذه الجماعة المنحرفة لابد أن أقف أمامه بكل ما أوتيت من قوة. حينما أسمع عن بعض الصعاليق يدعون أهل البدع لينشروا بدعهم وخبثهم لابد أن أتكلم وأتحرك من منطلق الشعور بالمسؤولية. وإلا سيهلك الجميع سيهلك الجميع. يبقى الخروج في صفوف المقاتلين مهما كان السبب. اسمعوا يا أخواننا لهذه الواقعة وهي من أعجب ما وقفت عليه وهي من حلاوتها وطلاوتها تبهر العقول. روى الإمام أبو داود بسند حسن من حديث واثلة بن الأسقع من حديث واثلة ابن الأسقع. واثلة ابن الأسقع كتبت ايه؟ واثلة بالثاء، الأسقع بالسين المهملة. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فخرجت إلى أهلي فلم أجد شيئا أحمل نفسي عليه إلى تبوك، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ستة كلهم مثلي، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ستة كلهم مثلي لا يجدون شيئا، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه، لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أنتم متخيلين الموقف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حس في غزوة تبوك على الخروج وعلى النفق. هؤلاء البكاؤون السبعة ذهبوا بأبدانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد، أما نحن بشخوصنا على أهبة الاستعداد. كان الرب قلت لا أجد ما أحملكم، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يعني ما يجدوا، وذهبوا ما فيش دواب أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. اكتب عندك. فقال واثلة، فقلت وأنا في سكك المدينة، فقلت أنا في سكك المدينة ألا من يحمل رجلا إلى تبوك وله سهمه، ألا من يحمل رجلا إلى تبوك وله سهمه. عارف معناه إيه؟ يعني من يأخذ رجل معاه والسهم الذي سيناله من الغزو هو له. أنت متخيل؟ طب ما الذي حمله على ذلك؟ ها؟ الشعور بالمسؤولية. الشعور بالمسؤولية. ممكن الواحد ابنه يمرض وعاوز يعمل له عملية، يروح لألأم خلق الله ويذل نفسه يقول له 1000 جنيه سلف الواد هيموت، وممكن دوك يسمعه ما يكره ويتحمل. الشعور بالمسؤولية، الشعور بالمسؤولية. قال واثلة ألا من يحمل رجلا إلى تبوك وله إيه؟ وله سهم. اكتب. فنادى شيخ من الأنصار قال، اللي هو الشيخ من الأنصار، لنا سهم، لنا سهم، لنا سهم على أن نحمله عقبة وطعامه معنا. لنا سهمه، ما هو ده اللي قاله واثلة الأول، ألا من يحمل الرجل إلى تبوك وله إيه؟ سهم. فالشيخ الأنصاري قال له لنا سهم على أن نحمله عقبة وطعامه معنا. نحمله عقبة يعني إيه؟ مش يمشي على طول، يعني 5-6 يركبوا بعير، كل واحد يركب شوية شوية. قد إيه؟ واحد قال له هقرأ البقرة وانت تقرأ آل عمران والنساء، تخلصوا ونبدل مع بعضهم. هي ذي العقبة. شفت يا أخواننا الرجال عاملين إزاي؟ هم دول الرجال. نحمله عقبة وطعامه إيه؟ معنا. اكتب. فقلت فسر على بركة الله. وطعامه معنا، هنأكله معنا. يقول واثلة: فخرجت مع خير صاحب، فخرجت مع خير صاحب. عقبة ولا على الدوام؟ عقبة، عقبة. فخرجت مع خير صاحب، من أول فين يا أخي؟ لا، وطعامه معنا، يعني هنأكله معنا. لحظة واحدة، وطعامه معنا. قلت نعم. قال: فسر على بركة الله. فخرجت مع خير صاحب، خيري أي مع خير صاحب، حتى أفاء الله علينا. خيري، وماذا أصنع؟ قل يا محمد. يقول: حتى أفاء الله علينا فأصابني قلائص. اللي حصل إيه إخواننا؟ فأصابني قلائص، قاف لام ألف، همزة على نبرة، صاد، هيأتي معناها حال. لا، انظر بقى لتقدير المولى عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك، حصل قتال أم لم يحدث قتال في تبوك؟ لم يحدث قتال بمجرد، نعم نعم، سيأتي معناها. قلت معي لما وصل إلى تبوك وعلم الروم تفرقوا وهربوا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وأرسل السرايا. فمن جملة السرية التي أرسلها سرية بقيادة خالد بن الوليد، وكان من جنود السرية واثلة بن الأسقع، ده بقدر الله. فخرج خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل، فإذا به يصطاد بقر فأسره وأخذ البقر والإبل ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، السرية الوحيدة. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة على أفراد الجند، من جملة الأفراد مين؟ واثلة بن الأسقع. خد بالك، واثلة ابن الأسقع، ده شيء بتقدير المولى عز وجل. طيب اكتب عندك: فأصابني قلائص. اكتب: قلائص جمع قلوص، وهي الناقة الشابة، وهي الناقة الشابة. هيجينا إن شاء الله الكلام ده كله بالتفصيل في شرح الغزوات، لأن السيرة على الشرح ده مش أقل من سنتين، بحيث نستوعبها استيعاب تام. يبقى القلائص، إيه معنى القلائص؟ ها؟ الناقة الشاب، الناقة البكر. طيب اكتب عندك: فأخذت قلائصي وذهبت إلى الشيخ الأنصاري. فأتيته فإذا به قاعد على حقيبة من حقائب إبله. فإذا هو قاعد على حقائب من حقائب إبله، فقلت له: هذا سهمي الذي اشترطته، هو لك. نعم، على حقيبة من حقائب إبله. والصوت مش واضح يا اخوانا. طيب ماشي. فقلت له: هذا سهمي الذي اشترطت. مش هو في البداية قال ايه يا اخوانا؟ من يحمل رجلا الى تبوك وله ايه؟ سهم. الشيخ الأنصاري قال له: نحمله عقبة وطعامه معنا وناخد سهم. فواثلة بن الأسقع ربنا رزقه بقلائص، يعني أكثر من إيه؟ من اثنين. فلما أخذهن ذهب إلى الأنصاري وقال: سهم الذي اشترطت عليك. فقال له الأنصاري اكتب. فقال له الأنصاري: سقهن مقبلات، سقهن مقبلات، يعني مشيهم قدامي كده كأنهم جايين علي. يقول واثلة: فسقتهن. فقال لي: سقهن مدبرات. عارفين لما واحد يروح السوق يشتري بقره يقول الراجل ايه مشاها قدامي كده عشان اشوف عرجه ولا مش عرجه، واخد بالك؟ اه نفس الطريقه، سقهن مقبلات، سقهن ايه مدبرات. فقال لي: ما ارى قلائصك الا كراما، ما ارى قلائصك الا كراما، يعني ايه طيبه. فقلت له: انما هي غنيمتك التي شرطت لك، إنما هي غنيمتك التي اشترطت لك. فقال الأنصاري: نعم. ها؟ ما أرى قلائصك إلا كراما. قال واثلة: إنما هي غنيمتك التي شرطت لك. فقال الأنصاري: يا ابن أخي خذ قلائصك، فغير سهمك أردنا. وصلت؟ خذ قلائصك فغير سهمك أردنا، إحنا حملناك نبتغي الأجر من الله. شوف بقى أيهما أعظم شعور بالمسؤولية تجاه الإسلام؟ الاثنين. هذا ضحى بسهمه مهما كان السبب، وهذا حمله. طب عند التنفيذ: لا يا ابني، لغير سهمك أردنا، لغير سهمك أردنا في حملانك. هو ده يا أخوانا علامات الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. اكتب. لما انتهى، ذكر ابن إسحاق في السير والمغازي، ده خلاص انت عاوز ايه ثاني؟ لغير سهمك أردنا. اكتب. قال ابن إسحاق مثال آخر على الخروج في صفوف المقاتلين مهما كان الايه السبب، كذلك الخروج في صفوف طلب العلم والدعوة إلى دين الله مهما كان السبب. إخواننا لابد أن نفهم نساءنا وبناتنا أن عزهم وكونهم محبوسات في البيوت معززات مكرمات لا يتأتى هذا إلا في ظل الشريعة. أما إن أهملنا سيتبذل ويخرجنا للعمل ويزحمنا في المواصلات ويسمعنا إلى كذا وكذا. لابد أن يفهم نساؤنا وبناتنا مثل هذه الأمور حتى يكون عونا لك على الدعوة لدين الله. فإن أبينا إلا الغباء فلابد من الحزم يا مشايخ، لابد من الحزم، لأن بعز علي قوي أجد واحد خلاص بتفلت أو يأتي مرة ولا نراه. إيه يا أستاذ؟ والله بس معلش بقى العيال والمصاريف كتيرة وبشتغل 25 ساعة في 24 ساعة. طب وبعدين؟ وبعدين؟ منها ده احنا مهما أتينا لن نتحمل، كلنا على ثغر من ثغور الإسلام. اكتب. ذكر ابن إسحاق في السير والمغازي قال تأذنبا قال ابن إسحاق لما انتهت غزوة أحد قال أبو سفيان للمشركين: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم. فشر ما صنعتم، لا لم ألف، قال أبو سفيان لما انتهت غزوة أحد قال أبو سفيان لمشركي مكة: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم. الكواعب لي النساء، يعني بيقول لقريش ايه اللي انتم عملتوه؟ لقتلت محمد ولا سبيتم نساء المؤمنين شر ما صنعته. ده ما قلت مين؟ ابي سفيان، وكان على شركه رضي الله عنه وارضاه فاسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامر الناس بالخروج وقال: من القائل؟ صلى الله عليه وسلم. فقال: لا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس. لا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس، يعني اللي كان موجود معهم في القتال هو الذي يخرج، أما من تخلف مع ابن سلول اللي هو ثلث الجيش فلا يخرج. يقول: فقال رجل من بني عبد الأشهل، فقال رجل من بني عبد الأشهل. والله إخوانا الموقف دي لولا صحة السند ما استطاع العقل أن يستوعبها، يعني فعلا فوق الخيال. ليه؟ لأن الناس دولت فعلا وصلوا لمرحلة يا إخوانا، دينك دينك لحمك دمك. لذلك فينا أثر عن سفيان الثوري، أثر يحتاج إلى تأمل، تأمل عجيب. يقول ماذا؟ إن كنت لأرى المنكر فلا أستطيع أن أغيره فيفرى كبدي وأبول دما. أنت متخيل هديت؟ ما هو ساعات مثلا أنت في البيت من باب الشعور بالمسؤولية بنسمعها، أنا أذكرها بس مع بيان أن هي مخالفة شرعية. فلان طلع على كوبري قصر وطب في البحر موت نفسه، وليه؟ لقوه عنده خمس ست عيال ومش عارف يصرف عليهم، حمله الشعور بالمسؤوليه على الانتحار، واخد بالك؟ وممكن مثلا واحد راجل مثلا يكون فعلا عنده حاله مرضيه تستدعي كثير من الانفاق ومش لاقي، وذهب الى الناس لم يجد من يخرجه، ممكن يتاثر ياتيه شيء مرض شديد. سفيان الثوري بقى كان العكس، قال: إن كنت لأرى المنكر فلا أستطيع أن أغيره فيفرى كبدي حزنا فأبول دم. شفتوا يا أخوانا الشعور المسؤولية إزاي؟ الدين يا أخوانا يحتاج إلى رجال، لابد أن نشعر مسؤولية تجاه ديننا، ولابد أن نقوم به خير قيام. والله ما اجترأ الأعداء على المسلمين في شخوصهم وبلادهم إلا لما قصر المسلمون في العمل لدين الله عز وجل، قصروا في العمل لدين، اشترأ علينا الأعداء. وإلا في الصدر الأول وفي القرون الثلاثة المفضلة وفي الخلافة الأموية وغيرها ما اشترأ أحد أن يشترئ على شرع الله أو على بلاد المسلمين أو على مسلم. كان المسلمون على قلب رجل واحد يقومون بما أوجب عليهم الشرع من المشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام. اكتب عندك: فقال رجل من بني عبد الأشهل: شهدت أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من بني عبد الأشهل: شهدت أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا وأخ لي، أنا وأخ لي، فرجعنا جريحين. فرجعنا إيه؟ جريحين. ودايما الألفاظ ديت أرجو أن تراعي معناها عند العرب، واخد بالك؟ يعني لما العربي أو الأعرابي يقول أكللت نفسي وأتعبت راحلتي، بالنسبة لي أنا وأنت متنا من زمان. ما هو العربي عنده جلادة وصبر، فلما يقول إيه جرحة ما تستبعدش يكون دراعه راح فيها، عينه راحت، كرشه طلع بره، استبعدش، لأن يتكلمون. أما صبع عقلة طارت، عيب أنه يذكرها، عيب. فاكرين قصة عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر؟ قصة معاذ ومعوذ ابن العفراء ولد الحارث؟ لما قال أحدهم فاقتربت من أبي جهل فعلوته بسيفي، فجاء ابنه عكرمة من خلفه فضربني ضربة فنزل سيفه على كتفي إلى نصف جنبي، فتعلقت يدي بكتفي فظللت أقاتل طول اليوم وأنا أسحبها، فلما أرهقتني وقفت فطأطأت ظهر ووضعتها تحت قدم ورفعته فقطعتها وانشغلت بالقتال. وكان عنده 13 سنة. انتم معايا مشايخ؟ احنا دلوقتي بنقول لك خد بالك احفظ اصول الجهمية والمبتدعة واصول الاشعرية. بنقول يا اخواننا طب ايه ما بنلاقي سكات، طب وبعدين يا مشايخ، طب لحد امتى؟ لا احنا لسه لو وصلنا لمرحلة جهاد والله لو ولي الامر دعا على قدر الاستطاعة، واحنا بنتكلم مجاهدة النفس في طلب العلم الشرعي. طلب العلم الشرعي، من منا يعني نظر ابنا من أبنائه لطلب العلم ودعك من العلم الكوني الخبيث الذي تكالبنا عليه ونسينا العلم الشرعي؟ فين هو؟ انتبهوا أخواننا الله يبارك فيكم، نفيق الثمن سيكون غالي. يقول فرجعنا أنا وأخي إيه جريحين. طيب فلما آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو، ده بعد الغزوة ولا قبل الغزوة؟ بعد الغزوة. لما قال أبو سفيان الكلام اللي قال فلما آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي أتفوتنا غزوة مع رسول الله؟ أتفوتون غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل، والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل. فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أيسر جرحا من أخي، فكان إذا عجز عجز عن إيه؟ عن السير، حملته حتى انتهينا إلى ما انتهى المسلمون حتى انتهينا إلى ما انتهى المسلمون فأنزل الله عز وجل فينا، شوف المكافأة، الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. العلامة الخامس، ما يفعله المسلم عند رؤية المنكرات. ما يفعله المسلم عند رؤية المنكرات، فإن عجز عن التغيير بالقلب دليل على انعدام الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. فإن ترك التغيير بالقلب فهو دليل على انعدام الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. فإن ترك التغيير بالقلب رأى المنكر، احنا قلنا يغير بإيه؟ بيده. فإن عجز بلسانه، فإن عجز بعد القلب ها، فليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. صح، يبقى بنقول إيه؟ فإن ترك التغيير بالقلب فهو دليل على انعدام الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. يبقى أنا لازم أعرف نفسي، لأن ممكن يا أخوانا، ودي كثير فينا، كما قال علي بن أبي طالب: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. ممكن تجد الرجل ما عندوش ولا معلم من معالم التربية، ومع ذلك بد أنا متربي تربية ملهاش نظير، واخد بالك؟ فإحنا بنقول علامتها بحيث من خلالها يقف طالب العلم على ما عنده، هل متربي ولا لا. طيب اكتب: قال سفيان الثوري: إن كنت لأرى المنكر فلا أستطيع أن أغيره. قال سفيان الثوري: إن كنت لأرى المنكر فلا أستطيع أن أغيره، فيفرى كبدي وأبول دما. فيفرى كبدي وأبول دما. العلامة السادسة: مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية فيما بيننا. مراعاة الحقوق، حقوق الأخوة الإيمانية فيما بيننا. أقف عند هذا الحد وأكتفي بهذا المعلم من معالم التربية، لأن سلسلة معالم التربية ده مبحث لوحده، بحيث لا نريد يعني أن نخرج من السيرة إلى معالم أخرى، لا، نريد دراستنا محدودة، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم عوامل الثبات في حياة الصحابة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما أقول، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نصلي العشاء إن شاء الله ونستكمل دروسنا.